إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا في هذه المعمورة سدى وهملا، ولم يتركنا سبحانه وتعالى ولم ينظم ذلك الكون إلا لحكمة عظيمة. ونعلم تماما أننا مطالبون بأن ندين لله عز وجل بالإسلام، ونعلم أنه لا يقبل منا غير هذا الدين، ونعلم علم اليقين أننا ينبغي أن نعرف حقيقة الدين وحقيقة التدين. أما الدين فهو معبود وشرائع يعبد بها ومبلغ لتلك الشرائع، الله عز وجل وكتابه ورسوله، الله عز وجل وكتابه ورسوله، هذا هو شأنه سبحانه وتعالى جل في علاه. وأما التدين هذا الذي ينبغي أن نعرفه أيضا. التدين يعني أن تعلم ذلك الدين وأن تدين به وأن تثبت عليه، أن تعلم ذلك الدين وأن تدين به وأن تثبت عليه، هذا أمر ينبغي أن لا يغيب عن واحد منا. أنت تعلم تماما أن معبودك هو الله، وهذه مسألة لا مرية فيها، يعرفها من يستقيم عليها ومن لا يستقيم. وأنت تعلم أن شرعة الإسلام هي الدين الذي أمرك الله عز وجل أن تعبده به، ما أحل وما حرم وما أمر به وما نهى عنه. وأنت تعلم أن المبلغ لذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، رسوله الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. هذه أمور بفضل رب العالمين محسومة، هذه أمور مبسوطة، هذه أمور مستقرة عند الموافق والمخالف وعند القاصي والداني. وهذا أمر ينبغي أن نفهمه وينبغي أن نتعلمه وينبغي أن نسير عليه. إذن فعلمنا بالدين وما هو الدين هذه مسألة مستقرة في النفوس ولا يجادل فيها أحد، حتى من ارتد عن الإسلام، حتى من بطر وأشر وافترى على الله كذبا أيضا يقر بهذه الأصول، أن الله هو المعبود وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ وأن شرائع الإسلام هي الشريعة التي يعبد بها الله. هذه مسائل مسلمة. لكن الذي فيه الجدل أو الذي فيه الخلل بصحيح التعبير هو التدين. هو التدين. لا بد أن تسأل نفسك الفارق بين الإسلام والمسلم. الإسلام هو الدين والمسلم هو المتدين بذلك الدين. لا بد أن تسأل ما الفارق بين الإيمان والمؤمن؟ فالإيمان هو الدين المطلوب، هو الدين الذي ما خلق الله الخلق إلا لأجله، والمؤمن هو المتدين بذلك الدين. سواء سميناه متدين أو سميناه ملتزم أو سميناه مؤمن أو مسلم، طبعا المسميات الشرعية أولى وهي الأقرب والأحق، كمسلم وكمؤمن وكمهتد وغير ذلك من الأسماء التي وصف الله بها العباد والتي أمر الله العباد أن يكونوا مستقيمين عليها، وأمرهم بأن يستجيبوا لما أمر به سبحانه وتعالى. فوصفهم بأنهم مؤمنين، وصفهم بأنهم مسلمين، وصفهم بأنهم مخبتين، وصفهم بأنهم مهتدين وغير ذلك من الأوصاف التي تشهد بها آية القرآن. إذن فالقضية التي ينبغي أن تشغل كل عبد منا ممن يعلم حقيقة الدين وأنه قضية الوجود، وأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله أمرنا باتباع شرعته والاستقامة على ما نعبده به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وغير ذلك من الآية التي تحض على التدين وعلى الالتزام بالدين وعلى اتباع ما جاء به الرسول. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله عز وجل قد خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه سبحانه وتعالى. بقي على العبد أن يسأل وأن يتفهم وأن يعلم أين هو من التدين، لأن أمر الدين ليس له، ليس لك أن تشرع وليس لك أن تحل وليس لك أن تحرم، بل وليس لك أن تختار فيما شرعه ربنا عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا أمر مسلم، لأن الأصل في المسلك التعبدي، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم لا يكون من الذين يتولوا كما في حال المنافقين، بل أن يقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الذي ينبغي عليك. إذن لابد أن يكون السؤال مش ما هو الدين بقدر ما هو السؤال ما هو التدين، أو ما هو المؤمن، من هو المؤمن، من هو المسلم، من هو الملتزم، من هو المتدين، من هو المتعبد. هذا السؤال ينبغي أن يشغل كل واحد منا. هذا السؤال جوابه يرتكز على ثلاثة أصول. الأصل الأول هو التدين، العلم بذلك الدين. والأصل الثاني هو الالتزام، هو العمل، هو الاستسلام، هو الإيمان بذلك الذي علمته من ذلك الدين. والأصل الثالث وهو أخطر الأصول وأغفل الناس عنها هو الثبات على هذا الدين. إذن محور البحث فيما يتعلق بتدينك، فيما يتعلق بتحملك لتلك الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها، وحملها الإنسان، حملتها أنت وحملتها أنا، وحملها آدم عليه السلام كأصل جنس الإنسان. هذه الأمانة لابد أن تعلم أن مقتضى تحملها والقيام بها كأمانة حتى لا تكون ضائعة هو أن تتدين بذلك الدين. ولذلك السؤال الذي ينبغي أن نفهمه أن نطرحه على أنفسنا
ونبحث له عن جواب في موعظتنا هذه، هو ما حقيقة التدين وأين أنا من هذه الحقيقة؟ بمعنى هل أنا متدين؟ هل أنا مؤمن؟ هل أنا مسلم؟ ليس من باب الأحكام، ليس من باب أنا مسلم أم كافر، أنا مؤمن أم فاسق، ليس من باب الأحكام، ولكن من باب تحقيق القضية التي ما خلق الله الخلق إلا له. حقيقة التدين كما قلت ترتكز على ثلاثة أصول. الأصل الأول هو العلم، لأن الدين ليس مأكولا ولا مشروبا ولا ملبوسا، لأن الدين ليس طعاما ولا شرابا، لأن الدين ليس درهما ولا دينارا، ولكن الدين معلومة. الدين معلومة، معلومة تعرفك بمن المعبود. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وغير ذلك من كثير الآي في القرآن التي تعرفك كمعلومة من المعبود. ثم أيضا تعرفك ما هي العبادة من الأوامر والنواهي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك، وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وغير ذلك من الأوامر، إنما المؤمنون الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إنما المؤمنون يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا، تجد كثير جدا من النداء الذي يبدأ بيا أيها الذين آمنوا ثم يأتي وراءه تلك المعلومة المتعلقة بما ينبغي عليك وما لا ينبغي عليك أيا كان حجمها، أكانت من الأمور العظام أو مما هو أقل من ذلك أو مما هو أكبر من ذلك. فإذا هناك معلومة، معلومة تعرف بالله وتعرف بحق الله من أنه له العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كل هذه الآيات، وليس المقصود استعراض واستقصاء الآيات التي تعرف بالله وتعرف بحقه وتعرف بأمره وتعرف بمغبة مخالفة أمره وتعرف بعظيم الفوز لمن أطاع أمره، وهو محتوى القرآن. هذه معلومة ينبغي أن تعرفها، أن محتوى القرآن خمسة أمور لا يخرج عنها ولا يزيد عليها، خمسة أمور القرآن كله من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، خمسة أمور. الأمر الأول تعريف بالله عز وجل، أنه الذي خلق وأنه الذي رزق وأنه الذي يحيي ويميت وأنه الذي بيده الأمر وأنه الذي بيده الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء وأنه بيده العزة يعز بها من يشاء ويسلبها فيذل فيذل من يشاء وغير ذلك. هو الذي يسوق الأمطار، هو الذي يسوق السحاب، هو الذي يولد يخرج من البطون الأحياء وما شابه من شأنه وما شابه من حقيقة أمره وما يتعلق بصفاته وما يتعلق بمن هو الله ومن هو سبحانه وتعالى وما هي أفعاله وما هي أسماؤه وما هي صفاته سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا الأمر الأول وهو مبسوط في القرآن، ولابد أن تقرأ أن تتفهم أن هذه الآية تعرف بالله، تدل على فعله، تدل على عظيم شأنه، تنزله منزلته، تدل على قدره، أن هذه الآية تعرف بفعله تعرف بأسمائه، تعرف بصفاته. ثم الأمر الثاني من القرآن رقم 2 هو التعريف بحقه، أنه المعبود الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ند له ولا عدل له ولا مساو له سبحانه وتعالى، له الحمد المطلق. لماذا؟ لأنه لما كان لا رب سواه تلزم بكل أنواع اللزوم ألا يكون إله سواه. فالتعريف بحقه أن يكون المعبود، أن يكون الموالى وكل وأوليائه، وأن يكون متبرأ من كل من تبرأ منه، أن يكون له الحب المطلق الذي لا يقدم عليه شيء، ألا يخاف خوف القدر وخوف السر وخوف الضر إلا منه سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك. يبقى الأمر الأول تعريف بالله، والأمر الثاني تعريف بحقه، ثم تعريف بموجبات ذلك الحق. كيف نحقق ذلك الحق؟ عرفنا أن الله هو الله بما له من أسماء وصفات، وبما له من عظيم الصنع وبديع الخلق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. وعرفنا أن له حق الإفراد إلها ومعبودا، كيف نقيم ذلك؟ هذا هو الأمر الثالث، وهو موجبات حقه وموجبات إنزال منزلته من أمر ونهي، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من العدل وترك الظلم والبراء من الباطل، من بر الوالدين، ومن الإحسان للجيران، ومن الجهاد في سبيله، ومن بذل الأموال، ومن التجارة معه بحسن الصنيع، وغير ذلك. وهذا هو الأمر الثالث، وهو الأمر والنهي والشرع وما يحبه وما يكره سبحانه وتعالى. والأمر الرابع هو بيان عظيم الجائزة لمن حقق ذلك، وهو ما هو ذلك؟ أن يعرف قدر ربه ويعلم حقه، ثم يسعى في تحقيق حقه بالتزام أمره. فمن حقق ذلك؟ حقق هذه الثلاث. القرآن بين جائزة من حقق ذلك، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني تلك الجنة التي أورثتموها بما عرفتم من ربكم، وبما عرفتم ما حقه، وبما حققتم ذلك الحق، ذلك الحق. والأمر الخامس هو معرفة مغبة وهلاك ووكسة من ضيع ذلك الحق، من ضيع ذلك الحق، عندما يأتي فلا يجد أمامه إلا النار. بماذا؟ بما قدم من سوء، وبما قدم من شر، وبما ضيع. فهذا ولو ترى إذ المجرمون ولو ترى إذ الكافر واقفون عند ربهم يقولون المهم هو أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى بين أن من لم يحقق ذلك الحق فإن له نار جهنم خالدا فيها، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا. يبقى إذن القرآن عرفك، الأمر الأول من ربك، الأمر الثاني ما حقه، الأمر الثالث كيف يتحقق ذلك الحق، الأمر الرابع جائزة من حقق ذلك الحق، الأمر الخامس هلاك من ضيع ذلك الحق. وبالتالي فعندما تسأل نفسك ما حقيقة التدين وما حقيقة الالتزام، تجد ماذا؟ تجد أنك مطالب أن تعرف ما أمر الدين. الركن الأول في حقيقة التدين هو أن تعلم، بمعنى أن تعلم هذه الخمس وأن تدقق فيها. فإذا علمت الأمر الثاني عملت، التزمت. ولذلك يشتهر بيننا اصطلاح بأن فلان ملتزم، وفلان مضيع. هذا الاصطلاح بعيدا عن مناقشة صوابه من خطئه، لكنه يدل على بعض الحقيقة، وهي أن المراد أن فلان متدين، أن فلان يحاول ويجاهد في تحقيق الثلاث الأولى التي من حققها فاز ومن ضيعها هلك، وهي الدين، من هو الله وما حقه وما هي موجبات تحقيق ذلك الحق، كيف نحقق أمر ربنا بالالتزام بما أمر. والأمر الثاني هو أن تعلم ثم تلتزم، ثم الأمر الثالث هو أن تثبت على ذلك. كثير من الناس يضيع شأن التعلم وينظر إلى التعلم على أنه من نافلة الأمر، حتى صار الجهل العباد بدينهم وبربهم هو الأصل. الأصل فينا، الأصل في الشعب، الأصل في الكرة الأرضية الجهل. الجهل ليس في الدراسة، والجهل ليس في الحساب، والجهل ليس في القراءة، فهذا جهل لكنه لا يضر. ومعنى يضر يعني لا يغضب الرب، ومن أغضب الرب ومن أغضب الله فإنه قد أوقع نفسه في عين دائرة الضرر، لأنه أغضب من بيده الأمر، أغضب من بيده نفسك. قد ترى أن غيرك من الخلق له حكم عليك، يمكن أن يقتلك، يمكن أن يسرقك، يمكن أن يزنك، يمكن أن يخطف منك متاعك، لكنك تغفل عن أن الذي يتحكم في جريان دمك وخروج بولك وعدم انحباسه فيك ودوام عافيتك لا يملك ذلك أحد من الخلق. قد ملك الله عز وجل بعد الخلق من الأسباب ما يمكن أن يرفع علي سيفا فيقتلني، أو يلقي علي نارا فيحرقني. قد ملك الله بعض الناس، بعض من هم مثلك، بعض الأسباب بحيث أنه يمكن أن يلوح لي بأنه يملك ضرري وإيذائي، مع أنه هذه الأسباب كلها لا تدور إلا بإذنه. يقول تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيستشعرون أن لهم من الأمر شيء وأنهم ما شاءوا فعلوا وإذا أرادوا قضوا. فيجيب الله تعالى حتى لا تختل العقائد ولا تختل الموازين، فيقول: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إن الذي يحمل عليك سيفا ليقتلك، أو إن الذي يحمل عليك سيفا ليأخذ مالك ويهددك، مثلا بلطجي طلع عليك، ولا أحد سراق، ولا أو غير ذلك، أو ممن أوتي من سلطان فيلوح لك بأنه قادر على أن يفعل فيك ما شاء، ولو شاء ربك ما فعلوه. لماذا؟ لأن الكون ليس له إلا إله واحد الذي هو لا رب سواه، وبالتالي فالملك ملكه، والأمر أمره، والقدر قدره، والإرادة إرادته، والمشيئة مشيئته. فلا يكون في الكون من فعلك أنت مع نفسك أو من فعل غيرك معك إلا على وفق إرادته وبمشيئته. ولو لم يشأه الله لم يكون، لو لم يشأه الله لم يكون. فمن ظلم فإنما هو ثقل وابتلاء وخراب على من ظلم، ولكنه وقع بمشيئته وإرادته. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لأن ركونك ولأن قضية وجودك التي ستموت عليها إما محققا لها أو مضيع، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، قضيتك التي ستموت عليها بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. ومن أوتي من الأسباب ما أوتي فهو بالضرورة زائل عنها، لأن كل ما في أيديك من سبب، حتى ملبسك الذي تلبسه، حتى المخفي من لباسك الذي نسميه ملابس داخلية، والذي قد لا يراه غيرك، حتى أهلك قد لا يرونه. قد هذا لابد أن تعلم أنك إما زائل عنه أو زائل عنك، إما أنت زائل عنه أو زائل هو عنك. فكم من الناس من يضيع متاعهم، حتى ملابسه تضيع، تكون في حقائب أو تكون في انتقال أو في سفر وتضيع، فزالت عنه حتى ملابسه. ليس الملك فقط، وليست الأموال فقط، وليست الشركة، وليست التجارة، وليس الأولاد والأهل، فإنهم إما يزولون عنك، قد تفركك المرأة وتطلق، وقد يعقك الولد ويهجرك، وإما أن تزول أنت عنه بالموت، وإما أن تزول عنه بالموت. هذه سنة ربانية في الخلق جميعا، مهما خول الله عبدا من أسباب لابد أن يعلم أنه إما زائل عنها وإما زائلة عنه. ونحن نرى أن الناس، فلان كان عنده تجارة، فلان كان عنده شركة، فلان كان ما شاء الله قوة إلا بالله كان معاه قد كده، فلان كان عنده كذا، ثم صار من قليل الحال أو العكس. المهم هو أن تعلم علم اليقين أنه لا يكون شيء في كون الله إلا بمشيئته وإرادته، وأن الأقدار تقديره وحده، إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يقدر المقادير إلا هو. فهذه حقيقة ينبغي ألا تغيب عنك، لكن لابد أن تعلم أن هذا يجعلك تبحث عن موطن فوزك. أنت عبد الله مخلوق لكي تدين بالإسلام، ولن ينفعك عند الله إلا إذا حققت تلك الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وهذا يعني أن دينك هو رأس مالك، وأنك مطالب أن ترعاه وأن تحفظه وأن تتعهد دينك لئلا يتلف، لئلا يضيع منك. وهذا يعني أن تعلم ذلك الدين. وكما قلت أن الكرة الأرضية تكاد تكون النسبة العظمى منها مضيعة لهذا الركن من أركان التدين، وهو تعلم الدين. تعلم الدين حتى صار تعلم الدين عند بعض الناس فضيحة، حتى صار تعلم الدين عند بعض الناس مدعاة للاستهزاء والسخرية، ليس فقط من باب الجهل، بل وحتى من باب معاداة المعلوم، وليس هناك معلوما ضروريا أكثر من الدين. لو مت، لو حييت ثم مت دون أن تعلم من دينك، فقد خسرت خسرانا مبينا. ولكنك إذا حييت ثم مت ولم تعلم من أمور الدنيا شيء، فلعلك لم تخسر شيء، هذا بحسب حالك في دينك، لأنه العاقبة للمتقين، ولأنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تنشغل به. وبالتالي يا أخواني، أول ركن فيما يتعلق بالتدين، بهل أنت مسلم، هل أنت مؤمن بعدما عرفت الأمر دينك، هو أن تعلم ثم تلتزم بما علمت. من الضروري أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن جاهل الأمر يعاديه، من الضروري، هذا أمر معلوم. أنا لا أعرف حق من حقوق الله كيف أقيمه، أنا لا أعرف الولاء والبراء كيف أقيمه، أنا لا أعرف الحب في الله والبغض في الله كيف أقيمه، أنا لا أعرف حقيقة الخوف من الله وحده كيف أقيمه، أنا لا أعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل أنا لا أعرف الصلاة، بل أنا لا أعرف الزكاة. وأنتم تعلمون أن هذه الأمور صارت في الناس مجهولة جدا، إلا من رحم الله تعالى، إلا من رحم الله تعالى. لكن هذا يدلك ويبين لك أن من جاهل لا يعمل، حتى لو كان يريد أن يعمل، حتى لو كان يريد أن يعمل، فإن من جاهل لا يعمل. وبالتالي فإن كان الجهل صار هو الغالب، فبالضرورة التفريط والتضييع هو الغالب، لأن العلم والعمل قرينان، والجهل والتضييع والتفريط قرينان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإن الجاهل فاقد الشيء لا يعطيه، وإن جاهل الشيء يعاديه. قد تقول لأحد أمر من أمور الدين فيستهزئ بك ويسخر منك ويعاديك لأجله، لأنه يجهله، لعله إذا علم أنه من الدين واستقر في وجدانه لعله لا يقف هذا الموقف، قد يكون. لكنك لابد أن تعلم أن هذه حقائق لا بد أن تستوعبها حتى تبحث لنفسك عن خلاص. أن تعلم وأنت ترى أن غالب الناس لا يعلمون، وأن تعمل وأنت ترى أن غالب الناس لا يعملون. لماذا؟ لأنهم غروا بالدنيا. بل إنه قد يعلم العبد ومع ذلك لا يعمل. ولذلك إذا قست نسبة الجهل إلى العمل لوجدت نسبة عدم العمل أعلى من نسبة الجهل. بمعنى لو أن 100 لم يتعلم منهم 50، قد تجد الذين تركوا 70. كيف؟ لأنه وحسرتاه. كثير من الخلق قد يعلم ولا يعمل. يقول الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، بعدما ذكر أن الله أتاه العلم، فقال: واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا. آياتنا يعني علم، حرام وحلال وحق وباطل ولاء وبراء، تعرف بالملك، تعرف بحقه، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يبقى إذن عامل عالم ولم يعمل. بل إن النص اليهود سموا ضالين، سموا مغضوب، وصفوا بأنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. بل إنهم كانوا يعلمون أن محمد سيظهر في وقت ظهوره عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا لا يعلمون اسمه ولا يعلمون نسبه، لكن كانوا يظنون أنه منهم. فلما جاء من العرب ولم يأتي من اليهود، قامت قائمة الحسد والحقد والغل ألا يؤمنوا به، حسدا من عند أنفسهم. كما تقول صفية رضي الله عنها في حديث أخرجه البخاري، تقول: كنت أحب أبناء أبي إليه، وكان كلما دخل البيت التزمني، فدخل علي يوما هو وعمي، دخلا الاثنين واجمان، يقول أبي لعمي: أهو هو؟ قال: هو هو. أهو هو؟ قال: هو هو. أهو هو؟ قال: هو هو. يقصد: أهو محمد؟ أهو النبي الذي أوصافه في التوراة؟ فهو يجيب: نعم هو هو، يعني دون خلل من أي وصف، وأن الأوصاف منطبقة فيه تماما بنسبة 100%، وليس أمر نسبي. أهو هو؟ قال: أهو هو. قال: هو هو. قال: وما تقول فيه؟ قال: العداوة ما حييت. فهؤلاء علموا ولم يعملوا. ففي الخلق، حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هناك من يعلم ولا يعمل. بل إنه يتخذ دينه جنة، بل إنه يتاجر بدينه ليرضي أهل الأرض، مع أنه يعلم أن الرضا هو رضا الرب الواحد الوحيد الأحد الذي رضا رضا وسخطه سخط، هو الله وحده. لكنه عندما نجهل، وعندما نشتهي الدنيا، وعندما نشتهي ترابها، وعندما نشتهي الإخلاد إلى الأرض، ونحب الطين ونغوص فيه، نجد أننا نسترضي الخلق، ونرى أن رضاهم الرضا وأن غضبهم الغضب. لكن إياك أن تغفل أن من رضاه هو الرضا ومن سخطه هو السخط، هو الله الواحد الأحد. وبالتالي قد يتخلف بعض العالمين عن العمل، فأنت ترى أن الجهل طم وعم، وأن العمل قل أكثر من الجهل. فالذين يعلمون دينهم قليل، والذين يعملون به أقل. الذين يعلمون دينهم قليل، والذين يعملون به أقل. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا
ويجعلنا ممن يعلم بما علمنا وأن يجعلنا من المهتدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا علمت عبد الله أن من يعلم دينه قليل ما هم، وأن من يعمل أقل، لابد أن يستفزك ذلك إلى التنبه والمراجعة. أنت ممن يعلم؟ ولا أقصد يعلم بمعنى تفتي، ولا أقصد يعلم بمعنى أنك تعلم الناس، وإن كانت هذه مقامات نسأل الله أن يرزقنا العلو في ديننا، لكن أقصد ما تستقيم به على قضية التدين. هذا الاصطلاح أنا أقوله للتقريب، قضية أن تكون مسلم، قضية أن تكون مؤمن، أن تكون مهتد، أن تكون ممن أخبت لربه واستجاب لما أمر، أن تكون من الممتثلين، من المسلمين، من الذين يمسكون بكتابه سبحانه وتعالى، أن تكون من المتدينين. الاصطلاح الذي ذكرته ليقرب المسألة، لابد أن تراجع أنت ممن يعلم. هذه المسألة في مسألة أنت تعلم، كثير منا يدعي العلم بلا علم، وكثير منا يدعي أنه على الهدى بلا هدى. ليس هذا اتهام لأحد ولا كلام على معين، بل أنا أتكلم على العموم الذي قد تجده من نفسك أو من غيرك، بأنك قد تظن أنك تعلم تعلم تعلم، ثم تتضح بطريق أو بآخر بغير قصد أنك لم تكن تعلم. ولا يتعلق ذلك بمسألة فردية، بل قد يتعلم بجملة من الدين، خاصة ما يتعلق بأصوله، فالولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والغيرة على الحرمات وتعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات والتنكر للمنكرات واعتصار القلب ألما على ما يصيب الدين أو ما يصيب أهله أو غير ذلك. قد تكون غافلا، قد تكون جاهلا، قد تكون لا تقيم لذلك وزنا جهلا، ليس شرطا أن يكون خبسا، ليس شرطا أن يكون نفاقا، ليس شرطا أن يكون سوء طوية، إنما يمكن أن يكون غفلة، والغفلة هي ضريبة الجهل، وقد تكون الغفلة هي ضريبة التعلق بالدنيا فتغفل الإنسان عما يعلم. فقد تكون غافلا بمعنى غافل عن التعلم، وقد تكون غافلا عن العمل. فتارك العلم الضروري غافل، وتارك العمل بما علم غافل. نسأل الله عز وجل أن يفيقنا من غفلتنا وأن يجعلنا في المهتدين. فهذه مسألة لابد أن تفهم أن معنى أنك تعلم ليس ما تقدره أنت، لابد أن تعلم أن الأصل فينا الجهل، والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل في الجهل، ثم أنا أحاول، لأني أخرج من بطن أمي لا أعلم شيئا، ثم أحاول شيئا فشيئا، خاصة بعد الإدراك والتمييز، أن أزيل ذلك الجهل. كثير منا يتعلم بعض الأمور، أو يرث الدين مراسا، أو يقلد الآباء والأمهات على ما عندهم، سواء من استقامة أو عور، ويستمر على ذلك ولا يجرد ولا يتابع ولا يتعلم ولا يحقق، ثم ينظر على من اهتم بأمر دينه على أنه متشدد أو متزمت، أو أنه
متطرف أو أنه يزيد في الأمر مما ليس منه، وهذا يزهد أكثر سواء في العلم أو في العمل. ونحن نرى من حالنا أن من أراد أن يشتري نعلا أعزكم الله نعلا، فإنه يستساءل عن أشهر أنواع وعن أجودها وعن أرخصها، لأنه إذا اجتمع له الجودة والرخص فقد استفاد أمرين، استفاد جودة وقلة ثمن، ويدقق ويسأل هذا ويسأل هذا. ألا ترى أنك عندما تأتي تنزل لتشتري سلعة كما يسميها الناس سلعة معمرة، تجد أنك إذا نزلت السوق النوعي الذي يتاجر فيها لا تكتفي بمحل، عندما تدخل وتقول له أريد كذا وتسميه له فيقول لك بعشر بمئة بألف، ليس من عادتك ولا من عاداتنا كلنا أن تقول له خذ وهات، بل تجد إما المساومة وإما السؤال في أكثر من محل لتعرف هذا السعر مغالا فيه أم هو مناسب أم هو قليل أم هو كثير أو غير ذلك. هذا نوع من التعلم، نوع من التعلم في ماذا؟ في سلعة فانية لا تقربك من ربك، ولا ترفع قدرك عنده، ولا تنزلك منزلة، ولا تزكيك عنده، ولا يرفع لك بها ذكر. لكن هذا ليس بالسوء، وهذا فعل حسن أن تسأل وتتعلم وتتفاهم حتى لا تخدع، ثم تتباهى بأنك استطعت أن تحصل على هذه السلعة الجيدة بسعر قليل. أنا اشتريتها من فلان أو من المكان الفلاني بسعر كما يقول البعض خرافة، ببلاش، بتراب الفلوس، ويتباهى بذلك. وهذا نوع من البحث عن المصلحة، وهذا نوع حسن. بالله عليك كيف يتعلق بأمر دينك؟ كيف يتعلق؟ نحن نموت، نحن نحيا ونولد ونعيش ظهرا من الزمن حتى نبلغ 60 أو 70، ولعلنا لا نتعامل مع الدين ولا حتى مع بيت الله إلا عندما يدخلوننا في خشبة موتى مسجة ليصلوا علينا بحسب طقوس الإسلام وليس بحسب الاستحقاق. فقد يكون من هذا حاله لا يستحق أن يدخل المسجد أصلا، لكن هذا حال كثير منا. لماذا؟ لأننا زهدنا في أمر ديننا، زهدنا احيني اليوم وأمتني غدا، احيني اليوم وأمتني غدا، عايز أعيش وفقط لغير، لكن لا تعلم أن الحياة الحقيقية هي الإسلام، هي الإيمان، هي الدين. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ويقول تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. وأما الأصل الثالث، وهذا يحتاج إلى بيان أرجئ فيه الكلام إلى مقال قادم إن شاء الله تعالى، وهو المحافظة. لو أنك علمت، وهذا أمر عظيم وقليل ما هم، وعملت، وهذا أمر أعظم وقليل، وأقل هؤلاء أقل، فبقي لك أمر مهم جدا، وهو الحفاظ على أو الديمومة والثبات. علمنا ربنا عز وجل أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا يعني أن القضية فيما يتعلق بهذا الأصل قضيتان، ليست قضية الاهتداء فقط بل الثبات. إذن فهما أمران، الأول أن تهتدي، أن تعمل، تعلم وتعمل، والثاني أن لا تزيغ. عندما يعلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا يعني أن هناك من يزيغ، وهو قد علمنا ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن أنا يمكن أن أزيغ، أقسم بالله العظيم أنا في ملك الله وقدرتي يمكن أن أزيغ، أسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا. وأنت وكل عبد، أبو بكر رضي الله عنه قالوا له متى يطمئن قلبك؟ قال إذا استقررت في الجنة. أحمد رحمه الله سئل متى الراحة؟
قال حتى تموت على الحق.
امتى نرتاح في الدنيا الملخبطة؟ امتى نرتاح في الاوضاع المقلوبة؟ امتى نرتاح في مشاكل الاولاد ومشاكل الدنيا والغلا ومشاكل التعليم ومشاكل البنات اللي تتجوز ومشاكل الدنيا ومشاكل الاحوال والاوضاع؟ امتى نرتاح من ذلك كله؟
قال عندما تدخل القبر على الحق، عندما تموت على الحق.
هو ده، عندما تدخل قبرك او عندما تأتيك منيتك وانت على الحق يبقى انت ارتحت.
لماذا؟
لان الراحة والتعب تقاس بما بعد الموت، بما بعد الموت. ولذلك علمنا الله ديننا وامرنا به، اعبدوا ربكم وغير ذلك، ادخلوا في السلم كافة. وكذلك اعلمنا اننا متى ادعينا الايمان ومتى دخلنا، متى دخلنا في خندق الايمان سنبتلى ونختبر. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا علمنا وعملنا وهم لا يفتنون؟ هذه سنة ماضية، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ طب هم دول مين؟ دول اللي كان معهم الرسول، مش دول اللي زينا. يعني إيمانهم إلى حد ما فيه دخل، لا، دول كانوا ناس على الصفاء، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ من شدة الزلزلة. هؤلاء ماذا؟ هؤلاء علموا ثم عملوا ثم اختبروا. اذا انت مطالب ان تعمل، ان تعلم، وراجع نفسك في ذلك. فاننا جهلة، وجهلنا لديننا يحملنا على معاداته، وإن لم يحملنا على معاداته فإنه يحملنا على ترك نصرته. ومن لا ينصر دينه استوى سواء بسواء مع من عاداه، سواء بسواء مع من عاداه. اللي بيكره الصلاة بيصليش، سواء بسواء مع اللي ما بيصليش، لأن الصلاة ركن من أركان الإيمان، ولأن الصلاة من تركها خرج عن الإيمان. فسواء تركها كسلا، تركها كراهية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم، هم دي الضمير عائد على الكفار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. المهم أن تعرف حتى المضيع للصلاة وهو يصليها وعد بسقر ووعد بالنار ووعد بالعذاب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أنت مطالب أن يقال لك أنت ينتظرك الغي. فقالوا يا ابن مسعود ما إضاعة الصلاة؟ قال إخراجها عن وقتها. قالوا كنا نظن تركها. قال لو تركوها لكفروا. الحاصل أنك لابد أن تعلم وتراجع، لأننا جهلة في أمر ديننا. ولابد أن تعمل وتجدد، لأنك لك رصيد، إما أن يكون رصيد ينفعك وإما أن يكون رصيد يضرك. لأن العبد ينتظره بعد موته عمله، فإن كان عمل صالح نفعه بفضل رب العالمين، وإن كان عمل سيء أضره بقضاء رب العالمين، لأنه الأمر بما بعد الموت لا قبله. مهما انشقت عليك الدنيا ومهما ألمت بك الأمراض والأوجاع والأسقام والمشاكل، تذكر ما بعد الموت، فإن راحتك بعد الموت وشقاؤك وعذابك وألامك، أسأل الله أن ينجينا وإياكم من ذلك، ما بعد الموت. لا تنظر للآن ولا تنظر لما يحدث، بل انظر لما بعد الموت، لأن بعد الموت هو الحقيقة. وما بعد الموت هو الدائم، وهو الأمر الذي لا فناء له، والأمر الذي لا انتهاء له. لذلك كانت الدنيا ما هي إلا مقدمة، هذه المقدمات لها نتائج، فإن كانت النتائج حسنة فأبشر، أسأل الله أن يبشرنا وإياكم بالخير في الدنيا والآخرة، وإن كانت النتائج سوء فنسأل الله أن يسلمنا من كل سوء. ثم بعد أن تعلم وتعمل لابد أن تراقب دينك، وأمر الفتن أمر عظيم، أي أمر الاختبار أمر عظيم، ينبغي أن نتدبره ونتفهمه. وهذا مقال يتسع، لابد من بسطه، ولعل الله عز وجل ييسر ببسطه في مقال آخر وموعظة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم بور مكرهم، اللهم أفشل خططهم، اللهم أطفئ نار حربهم. اللهم يا رحمن السماوات والأرض، استودعناك أنفسنا وكل من وراءنا، فلا تضيعنا يا أكرم الأكرمين. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، اللهم لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، تولى أمرنا واحسن خلاصنا. اللهم أصلح بلادنا، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأصلح بلادنا بما تصلح به عبادك الصالحين. اللهم كن لنا كل عبادك يا رب العالمين، اللهم كن لعبادك، اللهم كن لعبادك ولأوليائك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. احفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، اللهم أمتعنا ببرهم، اللهم أزقنا عسيلة برهم، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ علينا عافيتنا واجعلها في طاعتك، اللهم احفظ علينا عافيتنا واجعلها في طاعتك. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، اربط على قلوبنا عند الشدائد، واجعلنا من الصابرين المحتسبين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم يا ربنا اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الرقد على الراقدين، ارزقهم بمن يرحمهم يا رب العالمين، وهون عليهم مصابهم، وهون عليهم رقدتهم، واجعلها في سبيلك، واجعلها بأجر لهم. اللهم ارحمنا وإياهم رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم أحل مطعمنا ومشربنا ومنكحنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الخطايا والذنوب، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واجعلنا من المهتدين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم يا رب استر ذنوبنا، استر عيوبنا، لا تنتقم منا بفضحنا. اللهم يا رب اغسل قلوبنا من درنها، اخرجنا من نفاقنا، اشف مرض قلوبنا. اللهم انر ظلمة قلوبنا واشف مرضها، وألن قسوتها، واخرجنا من كل الظلمات يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهتدين. تب علينا واغفر لنا وارحمنا واسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وكل المظلومين يا رب العالمين، وادفع الظلم عنا وعنهم يا رحمن يا رحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.